ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي مسائل. من هذه المسائل مسألة البلدان التي يطول فيها النهار، فكيف يصوم أهلها؟ ها يا أحمد. نعم، إذا كان يتميز ليل ونهار خلال 24 ساعة فيلزمهم إمساك جميع النهار. نعم، وإذا كان لا يتعاقب بل يطول النهار أكثر من 24 ساعة، نعم، فيصومون على أقرب بلد يتعاقب فيه الليل والنهار خلال 24 ساعة. ثم أخذنا مسألة على ماذا يفطر الصائم، فما هو الذي يستحب أن يفطر الصائم عليه؟ التمر، فإن لم يجد تمرا فالماء، فإن لم يتيسر له يفطر على ما تيسر. نواصل نقرأ. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك مسألة الدعاء عند الإفطار، استحب بعض أهل العلم أن يدعو بأدعية خاصة إذا أراد أن يفطر، وقد ورد في هذا الباب وهو الأدعية المخصصة عند الإفطار، ورد في عدة أحاديث كلها ضعيفة فيما رأيت. فمن هذه الأدعية ما خرجه ابن السني في كتاب العمل، عمل اليوم والليلة، وكذلك أخرجه الدارقطني. من طريق عبد الملك ابن هارون ابن عنترة عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا الحديث ضعيف جدا، فإن عبد الملك ابن هارون متروك، وأبوه هارون ابن عنترة ضعيف، بلفظ الجمع: اللهم لك صمنا. وجاء عن أنس بن مالك عند الطبراني في الأوسط، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: بسم الله، يزيد بسم الله في ذروة، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وهذا أيضا ضعيف جدا، فإنه من طريق إسماعيل ابن عمرو البجلي يرويه عن داود ابن الزبرقان. وإسماعيل ابن عمرو البجلي ضعيف، وداود ابن الزبرقان متروك. وجاء أيضا من طريق أخرى هذا الحديث نفسه: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، أخرجه أبو داود في السنن. من طريق هشيم عن حصين بن عبد الرحمن عن معاذ بن زهرة أنه بلغه فذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فذكره، وهذا مرسل ضعيف الإسناد، فإن معاذ ابن زهرة مجهول فهو مرسل إسناده ضعيف. أيضا من هذه الأدلة التي وردت أنه يقول عند الإفطار، وقد قال بعضهم يقول عند الإفطار أي إذا أراد أن يفطر، وقال بعضهم يقول بعد الإفطار، ما خرجه أبو داود والنسائي في السنن الكبرى وغيرهم. من طريق مروان ابن سالم المقفع، مروان ابن سالم المقفع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وأيضا إسناد هذا الحديث ضعيف، فإن مروان ابن سالم مجهول حال. وأيضا حديثه هذا قد استغربه الحافظ ابن منده، وأيضا ذكره الذهبي في ترجمته من الميزان. والذهبي في الميزان إنما ذكر الرواه الذين ضعفوا، وذكر ما أنكر عليهم من أحاديثهم. فإذن هذه الأحاديث المروية في الذكر المخصوص الذي يقوله إذا أراد أن يفطر كلها ضعيفة كما ترى. فلا يشرع أن يقول ذلك: لا حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فإنه شديد الضعف. وأيضا حديث ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله كما ترى فيه راوي مجهول. فقد يقول قال: ماذا يقول إذا أراد أن يفطر؟ يقول بسم الله، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة الأمر بالتسمية لمن أراد أن يأكل. أما الدعاء المخصوص من هذه الأدعية فإن أسانيدها ضعيفة. أيضا مما يتعلق بذلك ما يتعلق بدعاء الصائم عموما، وهل يشرع له الإكثار من الدعاء؟ الدعاء مشروع في كل وقت، لكن تخصيص الصائم يومه بذلك. الدعاء في حق الصائم نوعان: الدعاء في سائر يومه وهو صائم، وهذا ثبت في الأدلة أنه مستجاب ودعاؤه لا يرد، كما جاء في حديث أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر والمظلوم جاء في لفظ ودعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماء ويرفعها الله فوق الغمام ويقول عزتي لأنصرنك ولو بعد حين. والشاهد من الحديث والصائم حتى يفطر، فدعوة الصائم في يوم صيامه مستجابة، لا ترد دعوته في كل يومه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا فضيلة عظيمة تجعل الصائم يكثر الدعاء ويتحرى أوقات الإجابة ليكون آكد. فهذا النوع الأول. النوع الثاني دعاء الصائم عند الإفطار، تخصيص عند الإفطار أي إذا أراد أن يفطر. وفي الحقيقة أن هذا هو داخل في الذي قبله، لأن دعاء عند الإفطار معنى أنه صائم تهيأ للإفطار، فدعاؤه يشمله الحديث السابق. وقد جاءت فيه أحاديث بخصوصه وأن هذا الوقت له مزية. جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه وأبي داود الطيالسي إن لكل صائم عند فطره دعوة مستجابة لا ترد. إن لكل صائم عند فطره دعوة مستجابة لا ترد. وهذا وإن كان إسناده ضعيفا إلا أن له شواهد، من شواهد حديث أبي هريرة السابق الصائم حتى يفطر، ففي كل يوم صيامه مستجاب. أيضا جاء في رواية عند الترمذي 3 لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم حين يفطر بدل حتى يفطر، حين يفطر. وهكذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه كما في شعب الإيمان للبيهقي من كلام ابن عمر قال كان يقال لكل مسلم صائم دعوة مستجابة عند إفطاره، لكل مسلم صائم دعوة مستجابة عند إفطاره. وقوله كان يقال قد حمله بعض العلماء على أن له حكم الرفع. فإذا الصائم يشرع له الدعاء في كل يومه، ويشرع له الدعاء عند إفطاره، بل قال العلماء عند إفطاره يكون أقرب إلى الله تعالى، فإنه لا يأتي عليه آخر النهار إلا وقد صار ضعيف النفس، يعني قد جاع وعطش. والإنسان كلما كان أضعف كان أقرب إلى الله وإلى الإنابة إليه، فدعاؤه في ذلك الحين له وقع. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك ونحن في الإفطار أنه يستحب تفطير الصائم، تفطير الصائم أي أن يفطر الإنسان صائما، إما أن يعطيه طعاما يفطر به أو يدعوه إلى طعامه. ودليل هذا حديث زيد بن خالد الجهني عند أحمد والترمذي والنسائي من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد الجهني. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. وهذا الحديث إسناده صحيح. بعضهم ضعف بالانقطاع بين عطاء بن أبي رباح وزيد بن خالد الجهني، واحتج بكلام ابن المديني في جامع التحصيل ذكره العلائي، قال: لم يسمع عطاء من زيد بن خالد، ولكن قد أثبت غير ابن المديني سماع عطاء من زيد بن خالد، ومن أثبته منه سماعه منه أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله. وفي هذا الباب يقول العلماء: إن المثبت مقدم على النافي لأن عنده زيادة علم. فالحديث هذا إسناده صحيح: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. وهذا في فضيلة، وهذا مستحب لا خلاف في استحباب بين العلماء، إنما اختلفوا ما هو الذي يجزئ لنيل هذا الفضل، بماذا يفطر الصائم حتى ينال هذا الفضل. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يفطره بأي شيء يصح تفطيره به ولو بتمرة أو ماء. فمن فطر صائما ولو بتمرة ولو بماء فله هذا الفضل. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا بد أن يفطره بما يشبعه، وهذا قال به بعض أهل العلم، قالوا: لأن هذا هو الذي ينتفع به الصائم، أن يفطره بشيء يشبعه ويدوم معه إلى السحر. أما التمرة أو شربة ماء فلا تغني عنه. والصحيح هو الأول وهو ظاهر الحديث، أن من فطره بأي شيء فله مثل أجره. فهو مرغب في تفطير الصائم، وسواء كان هذا الصائم غنيا أو فقيرا، سواء كان قريبا أو أجنبيا، من فطر صائما بأي شيء كان له مثل أجره. وهذا فيه فضل عظيم، فيه حث على تفطير الصائمين، ولا سيما صائم لا يجد من يؤويه فيفطره إنسان ينال بذلك الأجر العظيم، مثل أجره هو يصوم من الفجر إلى غروب الشمس، وهذا يفطره ويأخذ مثل أجره ولا ينقص من أجر الصائم شيء، أجر الصائم تام كامل، لكن يحصل لذلك الذي فطره وأعطاه ما يفطر به ثوابا مثل ما حصل للصائم من الثواب. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، وهي مسألة تتعلق بالمسألة التي سبقت في الدرس الماضي، وهي: من أفطر بغلبة الظن سبق معنا ما الحكم، هل يجوز إذا غلب على ظن أن الشمس قد غربت أن يفطر أو لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز. يجوز إذا غلب على ظن أن الشمس غربت فيجوز ذلك. بقي إذا أفطر ظانا أن الشمس غربت فبان الأمر بخلاف ذلك، ظهرت الشمس، وهذا الأمر قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل في زمن عمر، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أسماء قالت أفطرنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فيه غيم ثم ظهرت الشمس، لم يكن عندهم ساعات تضبط الوقت، كانوا يقدرون تقديرا. وهكذا في زمن عمر كانوا جلوسا في المسجد وكان يوما فيه غيم فظنوا أن الشمس غربت فقربوا فطورا فأفطروا ثم زال ذلك السحاب ورأوا الشمس. فإذا وجد هذا من أناس كذلك ظنوا أن الشمس غربت ففطروا، أو إنسان كان نائما فاستيقظ يظن أن الشمس قد غربت وأنه قد أذن فأفطر ثم تبين له أنه لم يؤذن، فما الحكم فيه؟ هذا في قولان لأهل العلم. أما أنه يجب عليه أن يمسك ما بقي من الوقت فهذا بالإجماع، أجمع العلماء أنه يجب أن يمسك إذا رأى الشمس لم تغرب، يجب عليه أن يمسك ما بقي. هذا لا خلاف فيه بين العلماء في وجوب إمساك ما بقي، لكن اختلفوا هل يقضي يوما مكان ذلك اليوم أو لا يقضي. فذهب أكثر العلماء إلى أنه يقضي، مذهب الجمهور أنه يقضي يوما مكان ذلك اليوم الذي أفطره. واستدلوا بقول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، قالوا وهذا لم يتم الصيام إلى الليل بل أفطر قبل الليل فعليه أن يقضي. أيضا استدلوا بالحديث، حديث أسماء بنت أبي بكر، أنهم أفطروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم في غيم، قال ثم ظهرت الشمس، فقيل لهشام وهو راوي الحديث، هشام بن عروة بن الزبير، قيل له فأمروا بالقضاء، أي هل أمروا بالقضاء؟ قال لا بد من قضاء، لا بد من قضاء. أيضا استدلوا بأثر عمر رضي الله عنه حين أفطر الناس في زمنه كذلك ثم ظهرت الشمس، فقال عمر الخطب يسير، قد اجتهدنا ونقضي يوما. وهذا في مصنف عبد الرزاق وغيره، سنن البيهقي سند صحيح. قالوا فيجب عليه أن يقضي يوما مكان ذلك اليوم. والقول الثاني أنه لا يجب عليه القضاء بل يمسك ما بقي ويجزئه ذلك اليوم، وذلك الذي أكل لا يضره. هذا القول جاء عن بعض التابعين، قال به الحسن ومجاهد وعروة بن الزبير، وهو قول إسحاق ابن راهويه، ورواية عن أحمد، وهو مذهب الظاهرية واختاره جماعة من الشافعية ممن اختاره المزني وابن خزيمة. واستدلوا بقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قالوا: فهذا مثل الناسي، حكمه حكم الناسي. الناسي نسي أنه صام أكل، وهذا غلب على ظن أن الشمس غربت فأفطر يظن أن الشمس غربت، فهو والناسي سواء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وصام فليتم صومه. قالوا: فكذلك في هذا المخطئ الذي أفطر بغلب الظن. قالوا أيضا: لا يوجد دليل يوجب عليه القضاء، بل ورد عن عروة بن الزبير كما جاءت عنه رواية أنه قال لا بد من قضاء. جاء في رواية في صحيح البخاري أنه قيل له، أي هشام بن عروة، قيل له: هل قضوا؟ قال: لا أدري أقضوا أم لا. فهذا يبين أن قوله سابقا لا بد من قضاء هذا اجتهاد منه، وليس يحكي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. في قوله لا بد من قضاء أي هذا اجتهاد منه، لأنه قال لا أدري أقضوا أم لا. أيضا أثر عمر رضي الله عنه جاء في رواية عنه صحيحة عند البيهقي في الأثر السابق أنه قيل له: هل نقضي؟ أو سمع أناسا يقول: نقضيه. قال: لا والله لا نقضيه، وما تجانفنا لإثم، أي ما تعمدنا الإثم أن نأكل ونحن صائمون. وهذا القول الثاني أرجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والشيخ ابن عثيمين أنهم لا يقضون، بل يمسكون ما بقي من الوقت ويجزئهم ذلك عن ذلك اليوم، ولا يلزمهم القضاء. ولا ينافي هذا الآية: ثم أتم الصيام إلى الليل، ونحوها من الآيات من الأدلة التي فيها الصيام إلى الليل، لأنه حين أفطر يظن أنه ليل، هو أفطر بناء على ظن عنده أنه ليل. وأما قول هشام لا بد من القضاء فهذا كما سبق أنه اجتهاد منه، ولم يحكيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي قد يقول قائل: كيف بقول عمر؟ في الرواية الأولى قال: الخطب يسير وقد اجتهدنا، وفي الرواية الثانية يقول: لا نقضيه، والله ما تجانفنا لإثم. فحملوا بعضهم أن عمر رضي الله عنه أفتاهم بعدم القضاء، وهو الذي يدعي عليه الرواية، أنه أول ما سمع قائلا يقول نقضيه قال: لا والله ما نقضيه، والخطب يسير. ثم إنه رأى القضاء من باب الاحتياط فقط، وأما حين أفتهم أولا أنه لا يقضيه. هذا قد يقع عند الناس إذا أخطأ المؤذن في الأذان، بعض الأحيان يخطئ المؤذن. ومرة كنا ننتظر المغرب وأذن المؤذن قبل الأذان بنحو 10 دقائق، فالذي لم ينتبه للساعة و ينظر الأذان في اليوم الأول أفطر، يظن أن الشمس قد غربت. فمثل هذا إذا علم بعد ذلك خطأ المؤذن وأن الشمس لم تغرب، يمسك ما بقي من الوقت ويقضي يوما، أو وليس عليه قضاء مكان ذلك اليوم، صيامه صحيح. هذه مسائل تتعلق بالإفطار وعندها نقف إن شاء الله تعالى. أخ يقول: الصلاة بين الأذان والإقامة التي رغب فيها في الحديث بين كل أذانين الصلاة، هل تكون في المسجد أو حتى في البيت؟ إن كان في المسجد صلى في المسجد، وإن كان في البيت والوقت فيه متسع بحيث أنه يدرك تكبيرة الإحرام وأراد أن يصليها في البيت له ذلك، ولكن إن كان ستفوته تكبيرة الإحرام فالأفضل أن يخرج إلى المسجد، فإن أدرك من الوقت صلى، وذلك الصلاة بين الأذان والإقامة في المغرب، في العصر، في العشاء، مما ليس فيه سنة راتبة، فهذا إن كان في المسجد صلى في المسجد، وإن كان في البيت والمؤذن يؤخر في الإقامة يمكنه أن يدرك تكبيرة الإحرام له أن يصلي في بيته، وإلا إن كان تفوته تكبيرة الإحرام الأفضل أن يصلي في المسجد، يخرج إلى المسجد إن أدرك الوقت صلى، ولا سيما وأن فعل الصحابة رضي الله عنهم كذلك، فقد كانوا إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري ليصلوا إليها، يبتدرون السواري ليصلوا إليها. أخوني يقول: رجل صلى الفجر والظهر وبعدما صلى علم أن عليه غسل جنابة، فهل يقضي الصلاة؟ نعم، يغتسل ويقضي تلك الصلاة التي فاتت. أخوني يقول: هل يكفي استفتاح واحد لجميع صلاة التراويح؟ نعم، كل ركعات التراويح يستفتح لها في الركعتين الأوليين، فيستفتح دعاء الاستفتاح في الركعتين الأوليين، وهو لكل صلاة التراويح، وهكذا كل صلاة فيها ركعات متعددة يكفي استفتاح في أول ركعتين منها، كراتبة الظهر الأربع إذا صلىها قبل الظهر يستفتح في الأوليين، كصلاة الضحى إذا صلى أربعا أو ستا أو ثمانيا يستفتح في الأوليين، وهكذا في صلاة التراويح. وأخني يقول: هل ورد دعاء صحيح عند الإفطار كقول ابن عمر موقوف عليه: واسع المغفرة اغفر لي، هل يرغب في هذا الدعاء؟ كما سبق أنه ضعيف كل الأحاديث التي وردت، وهذا قول ابن عمر، نعم، سند حسن في الحديث السابق أنه كان يقول: كان يقال عند لكل صائم مسلم عند فطر دعوة مستجابة، قال: وكان ابن عمر يقول: يا واسع المغفرة اغفر لي. أخوني يقول: إذا فاتتني صلاة الفجر وصليتها في البيت، هل أصلي السنة ثم الفجر أو أصلي الفريضة وبعد الفريضة أصلي الراتبة؟ تبدأ بالراتبة كما في الحديث الطويل في صحيح مسلم حين نام النبي صلى الله عليه وسلم في سفر حتى طلعت الشمس، قال: لم يوقظهم إلا حر الشمس، قال: أمر بلال فنادى ثم صلى راتبة الفجر ثم أمره فأقام فصلى الفجر، لأن إذا فاتت خرج وقتها فلا يضر، بدأ بالفريضة وبالنافلة إنه قد خرج وقتها، على الحالين سيفعلها بعد خروج وقتها، لكن لو كان بقي وقت يسير مثلا بقي لطلوع الشمس 5 دقائق، إن صلى فيها الراتبة فات وقت الفريضة، وإن بدأ بالفريضة يدركها في وقتها قبل خروج الوقت. فنعم هنا يبدأ بالفريضة، إنه لم يبقى من وقتها إلا يسير، فإذا أدركها صلى بعد ذلك النافلة. أخن يقول: هل يجوز للنساء أن يجتمعن في مكان لوحدهن ويصلين صلاة التراويح جماعة تصلي بهن إحداهن؟ نعم يجوز ذلك، وقد جاء هذا عن نساء الصحابة أم سلمة رضي الله عنها وغير أم سلمة، أنهن كن يصلين جماعة وتصلي بهن إحداهن، وقد جاء في ذلك أحاديث فيها ضعف كحديث أم ورقة. وإذا صلت المرأة بالنساء إماما فيجوز لها أن تكون وسطهن في نفس الصف، يكون صفا واحدا أو أكثر من صف لكن هي في الصف الأول في وسط النساء، ويجوز أن تتقدم عليهن كالإمام من الرجال، والأفضل أنها تبقى وسط النساء، لأن هذا هو الذي جاء عن الصحابة عن نساء الصحابة أنهن كن إذا صلت بهن امرأة إماما تكون وسطهن، وأيضا لأنه أستر وأحفظ للمرأة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.